أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. بدأنا مع بعض كيفية علاج القلب، واتكلمت في أول درس معاكم في جزئية كيفية علاج القلب، إن أول ما به ينصلح قلب الإنسان هو معرفة الله عز وجل. ثم تكلمت معاكم في الدرس الماضي حول كلمة عظيمة تشمل ثلاث أمور مهمة. كلمة عظيمة اسمها الذكر، كلمة عظيمة اسمها الذكر، ينزل تحتها ثلاث حاجات: القرآن والذكر ومجالس الذكر. ثلاث حاجات. نكمل هذا الدرس لأن الدرس ده مهم جدا بالنسبة لنا جميعا. أعظم ما يصلح الله عز وجل به القلوب أن تكون هذه القلوب دائما عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. وللأسف يا إخواني، سامحوني أقول الكلام ده لنفس الأول، يعني إحنا أصبح عندنا خلل كبير في فهم المصطلحات الشرعية. فلو قلت لأي حد قاعد قدامي الآن ذكر الله عز وجل ماذا يعني لك؟ كل المتبادر لأذهاننا دلوقتي نحن نقعد شوية كده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحن نظن أننا قد أوتينا من العلم الشيء الكثير، ونظن أنه هو ده الذكر. يترتب على الفهم الخاطئ ده مشكلة تانية، أن الإنسان منا فعلا يقعد فترات طويلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يجد تأثير لهذه الكلمات في قلبه إلا قليل، فيرجع يقول ما هو حاجة من اتنين: يا إما الشيخ كان بيتكلم غلط، يا إما الكلام ده مش صح، كلام اللي قاله لنا ده مش صح، من عمال أذكر ولا أجد أثرا لها في قلبي. بعدها بشوية تعالي الله عشان نروح مجلس الشيخ: يا عم الشيخ إيه ما هو قال لنا صلاح القلب في الذكر، وأنا قعدت أذكر ما ذكرت كتير ما أثرش في قلبي. لا يا عم، المجالس دي ما تنفعش معايا. فيبدأ يبعد عن الدرس. أنتوا متخيلين المشكلة مشت إزاي؟ سوء تصور لكلمة الذكر يعقبها لفقدان الثقة إن الذكر مؤثر في القلب، يعقبها بعد عن بيئات الذكر، يعقبها انتكاسة والعياذ بالله. تعالوا بقى نصحح المفهوم. أنا مش هبدأ من الآخر، هبدأ من الأول خالص. أنا عايز أصحح أصلا المفهوم، يعني إيه ذكر الله عز وجل أصلا، وإمتى يكون هذا الذكر هو اللي بيأثر في قلبي فعلا، وإمتى أجد ده من الخوف والخشية وحب الله والمهابة والإجلال والتعظيم لله، إمتى أجد هذه المعاني في قلبي. وده النص الثاني من الدرس إذا ربنا يسر لنا الأمور النهاردة إن شاء الله. ذكر الله عز وجل التقسيم المجملة على خمسة أنواع. ذكر الله عز وجل كم نوع؟ خمسة أنواع. النوع الأول كما قال ابن القيم رحمه الله هو ذكر الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، والثناء على الله عز وجل بها، وتنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر كان يبدأ صلى الله عليه وسلم دعاءه في قنوت الليل، وهو عمال يرفع يدين ربنا ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وكأنه بيقول: يا رب أنا قلبي محتاج للنور، فأنت نور السماوات والأرض. حياتي تحتاج لنور، فأنت نور السماوات والأرض. مقبل على القبر أحتاج فيه نور، مقبل على الصراط مظلم عايز نور.
فكان ينادي على ربه عز وجل ويثني عليه ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لا قيام لمصالح الدنيا والآخرة إلا بك، ما أقدرش أجني لنفسي مصلحة، ولا أقدر يعني أعمل لنفسي أي شيء، أنت القيوم أقمني على طاعتك، أنت القيوم أقمني على ذكرك، أنت القيوم أقمني على طاعتك، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق. شوف بداية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها بهذا الذكر اللي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللي فيه ثناء على الله، في ذكر لأسماء الله، في ذكر فعلا ان النبي بيقول لقلبه: انت محتاج جدا هذه الأسماء وذكر هذه الأسماء ومعرفة هذه الأسماء. اول نوع من انواع الذكر انك تكثر ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لسه ما قلتش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لسه خالص، ولكن ان الانسان منا يكثر من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، ويحرك قلبه بهذه الأسماء على حسب الموطن اللي الإنسان منا عايش فيه. أعظم نوع من أنواع الذكر إن الإنسان منا يستحضر دائما ذكر الله عز وجل. أذكر لكم موقف مع أحد مشايخنا الكرام اللي كان هو من أكثر الناس اللي شفتهم في حياتي بهذه الصورة. والله يا أخوانا راكب معاه العربية رايحين نزور أخ في بلد في قرية، زورنا الأخ وإحنا طالعين من القرية تهنا عن الطريق مش عارفين نوصل للطريق، فقالوا لحظة واحدة بس يا شيخ أنا أسأل بس الشباب اللي واقفين هناك دول، يقول لي لا اسأل ربنا سبحانه وتعالى، قول يا هادي اهدني السبيل، قول يا هادي اهدني السبيل. هو سأل إن هو يسأل وسأل إن يفتح الجي بي إس، ولكن الشيخ كان بيربي، الشيخ بيربيني ان انت لو تعودت في حياتك على الحاجات البسيطة انك تناجي ربك سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ده بيحرك في القلب بصورة قوية جدا، ده بيحيي القلب. فيقول لي لا يا ابني ادعي ربنا سبحانه وتعالى الهادي. كنا نصلي الفجر واقعد اقرأ على الشيخ، وانا خارج مع الشيخ بعد القراءة رايحين بقى نجيب فطار، فكان يقول لي يا ابني يلا ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقني. فكنت اقول له يا شيخ يعني يرزقني، قال لي فول وطعميه يا ابني، قلت له يا شيخ المطعم اهو والفول في القدره والطعميه في النار. يقول لي يا ابني وما يدريك، ما انت ممكن تجيبها وما تعرفش تاكلها، ادعي ربنا ان ربنا يرزقك، فاقول يا رزاق ارزقني. ورايت والله مع هذا الشيخ من الايات العجب. والله يا اخوانا كان ابنه عنده امتحان، يعني ابنه عنده امتحان وعايز يجيب مقلمة فيها بقى منقلة وبرجل وقلم وكلام دول، وقاعدين نلف من بعد الفجر على مكتبة فاتحة مش لاقيين، والله يا اخوانا. والشيخ عمال يقول يا ابني ارفع ايديك وقول يا رب ربنا ييسر لنا الامور ويرزقنا من فضله، فاحنا مش لاقيين مكتبة. والله يا اخوانا دخلنا مطعم، واحنا داخلين المطعم بنجيب الفول والطعمية قاعد يقول ادعي كده ان ربنا يرزقنا. دخلت فسبحان الله الشيخ هو بيجيب الحاجة فبيسأل صاحب المطعم بيقول ما فيش هنا مكتبة قريبة؟ قال له ليه؟ قال له والله ابني يعني عايز مقلمة وبنلف كتير فمش لاقيين، لو تدلنا على مكتبة او شيء. قال له انت عايز ايه؟ قال له عايز منقلة وبرجل مش عارف ايه. قال له والله في طالب من قيمة حوالي شهر ولا حاجة كان جاي بيفطر عندنا وساب المقلمة دي، شوف كده تنفعك في المطعم، أن يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. إنك لما تكون محتاج حاجة من الله سبحانه وتعالى تكثر ذكره بأسمائه وصفاته. عندك ذنوب بأرقاك يلا اشتغل مع اسم الله الغفار، اشتغل مع اسم الله عز وجل العفو. لو في يوم من الأيام مقبل على شغلانة أو مقبل على وظيفة كبيرة قل يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. الإكثار من ذكر أسماء الله وصفاته في كل موطن من مواطن حياتك، إنك دايما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. عارفين حال الذي لم يعمل خيرا قط ثم بدأ له أن يتوب بعدما رأى الجمجمة؟ أول حاجة عملها ذكر الله بأسمائه وصفاته. اللهم إني أشهد أنك أنت 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 الرب العواد بالمغفرة. هنا على طول بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان، قل لهذا الرجل إنني أنا الله الرب العواد بالمغفرة غفرت له ما قد كان. إنك دايما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى لو كنت في يوم من الأيام على ذنب، لو في يوم من الأيام رجليك زلت أو أخطأت، نادي على ربنا سبحانه وتعالى باسمه العفو، يا عفو اعف عني، يا حليم لا تعجل للعقوبة، يا ستير استر علي. طول ما لسانك شغال بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ده يغير في حياتك كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم أصحابه، كان دائما ما يعلمهم هذا النوع من الذكر، كثرة الإكثار أو الكثرة من ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لما قال له الصديق يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا كنت في صلاتي. شوف إزاي بيعلمه كي يكون كثير الذكر لله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة. هو ده المعنى، هو ده المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا في حالة الهم أو الغم أو الكرب، لو في يوم من الأيام حسيت إن قلبك ضيق أو مخنوق أو متضايق، أذكر ربنا بالأسماء والصفات. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل. هو ده، هو ده. يلجأ بسرعة الأسماء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء كشف الكرب والهم أن يقول الإنسان الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. إيه ده؟ هو ده ذكر الأسماء والصفات، هو ده ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات حيثما كان حال العبد، حال العبد. نادي على ربنا، تكلم مع الله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته. نازل رايح شغلك، نادي على الله باسمه الفتاح أن يفتح لك من أبواب الرزق وأن يفتح لك من أبواب الرحمات. ادعي ربنا سبحانه وتعالى. عودوا نفسكم دايما تكلموا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولو رجعتم لحال الأنبياء والحال المرسلين تجدوا إن أعظم باب فتح الله عز وجل به للأنبياء والمرسلين ذكر الأنبياء والمرسلين لله عز وجل بأسمائه وصفاته. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. خير الوارثين ده اسم الله الوارث، اسم الله الوارث. فأنا النهاردة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كان في أول سورة مريم بيقول إيه؟ يرثني ويرث من. يبقى أنا لما هنجي ربنا، هنجي ربنا بإيه؟ بالوارث سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي لازم نوصله، إن من أجل أنواع الذكر، من أجل أنواع الذكر ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ربنا عز وجل يعني أنت واقع في ضيق، واقع في هم، واقع في غم، ادعي الله عز وجل فهو الذي بيده الأمر. ربي دبر لي فإني لا أحسن التدبير. في يوم من الأيام بتذاكر مسألة أو بتذاكر في كتاب والمادة قفل عليك قوي، مش قادر، مش عارف تركز. كنت قبلها بليلة ما شاء الله ذاكرت 20-30 صفحة من الكتاب، وكان فعلا أي كانت تقول إيه والله العظيم ده كان ربنا فتح علي قوي. تاني يوم مش عارف تذاكر صفحة واحدة. قوم يا ابني وادعي ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد من قلبه إغلاقا كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك. الله أكبر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الفهم ده؟ إيه الفهم العالي ده؟ يا رب افتح مغاليق قلبي لإيه؟ ها؟ لذكرك. ف في يوم من الأيام شايف ربنا من عليك بنعمة من النعم على طول. لا تنسى ربك المنعم سبحانه وتعالى ذو الألاء سبحانه وتعالى، آلاؤه علينا لا تعد ولا تحصى. يعني هذا المعنى الأول من أو النوع الأول من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. في كل موطن من مواطن حياتك على طول اوعى تنسى أن تذكر الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع الحال التي أنت فيها. ساعتها تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبك بمعاني، والله يا أخوانا معاني عظيمة عظيمة يفتح الله عز وجل بها عليك. النوع الثاني من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى وهو الإخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالنوع الأول يا باشمهندس كان إيه؟ متعلق بإيه؟ متعلق بي أنا، حالي أنا، أنا عمال آخذ من أسماء الله وصفاته ما به أناجي ربي على حسب الحال اللي أنا فيها. النوع الثاني وهذا من أجل أنواع الذكر على الإطلاق، أن تخبر عن الله بأسمائه وصفاته. يعني إيه بقى أن نخبر عن الله بأسمائه وصفاته؟ يعني يا أخوانا أن تعلم الناس أسماء الله وصفات الله. إنك تبدأ بقى تقول للناس معنى اسم الله الوارث، تقول للناس معنى اسم الله الغفار، إنك تعلم الناس إن هي ترتبط بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يا رسول الله ما أفعل إن وفقت لليلة القدر؟ لليلة القدر؟ قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو. فذكر عائشة لعفو الله عز وجل، وده بيتناسب مع ليلة القدر لأنها ليلة عفو، إنك تدعو الله باسمه العفو. فذكر عائشة اسمه معرفة الله عز وجل أو ذكر الله بأسمائه وصفاته. طب اللي النبي عمله مع عائشة اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الإخبار عن الله، الإخبار عن الله. وهذا النوع الثاني يا أخواننا من الذكر هو من أجل أنواع الذكر لأن نفعه عظيم. إنك بتكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى وبتربط الناس بالله سبحانه وتعالى، فما من قلب، فكم من قلب تائه عاد إلى ربه لما سمع عن الله، وكم من قلب كان مشتتا جمع على هذا القلب شتاته بسبب ذكره عن الله، بل كم من قلب يأس يأس وقنط من رحمة الله امتلأ قلبه فرحا وسعادة وسرورا وزال يأسه لما سمع عن الله. يبقى من أجل أنواع الذكر إنك سبحان الله أنك ابتداء أن تذوق حلاوة ذكر الله بأسماء وصفاته. النوع الثاني بقى إنك بعد ما دقت وعرفت معنى هذا الاسم، بعد ما دقت وعرفت معنى هذا الاسم، إنك تبدأ تخبر الناس بجمال هذا الاسم وعظيم هذا الاسم. تكون النتيجة ينفع الله عز وجل بهذا الذكر قلبك أعظم نفع من الممكن إنه في يوم من الأيام يوصل إلى قلبك في يوم من الأيام. إنك تبدأ تعرف الناس من هم الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله، قال وهو ذكر الأمر والنهي. ذكر الإيه؟ الأمر والنهي. إيه بقى ذكر الأمر والنهي؟ ذكر الأمر والنهي برضو نوعين زي الأولاني كده. ذكر الأمر والنهي بالنسبة لك أنت، ومعناه أن يذكر الإنسان ربه عند الأمر ليفعل، ويذكر العبد منا ربه عند النهي ليترك. يعني إيه؟ علشان نفهم. قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل التفسير هو الرجل يهم بالمعصية، هيقوم هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى، فيذكر قيومية الله عليه، مراقبة الله عز وجل عليه، فيكف عن الذنب، فيجعل الله عز وجل له في الجنة درجتين. هنا أن يذكر الإنسان منها ربه عند النهي. طب إيه بقى يذكر الله عز وجل عند الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام بالليل يصلي يعالج نفسه إلى الطهور للمية الباردة، مية ساقعة، وهو قايم كده بيجاهد نفسه علشان المي، يجاهد نفسه إلى الطهور ويجاهد نفسه إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب: انظروا إلى عبدي هذا يجاهد نفسه للطهور ويجاهد نفسه إلى الصلاة، ما يريد عبدي؟ قالوا: أي رب، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى عند الأمر، وكأنك عند العبادة لربنا أمرك بها كأنك تسمع الله يأمرك بهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل. يأتي وقت الصلاة لوحده، بس أول ما جاء وقت الصلاة، عند الصلاة عند الأمر، استشعر أن الله تبارك وتعالى هو الذي إيه؟ يقول له قم فصلي. استشعر أن الأمر جاي من ربنا، فقال فيؤذن وحده ويصلي وحده. فيقول الله عز وجل: ما فعل هذا إلا من جراي، أي من خوفي، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي. إنك في يوم من الأيام على صفحة عندك بدأت تلاحظ إن في حد معين بدأ يبعث لك رسائل كتير وكومنتات كتير، أنت مستشعر إن البنت دي معجبة بك، فيستشعر قلبك عندها أن الله عز وجل يقول لك باسمك كده: يا محمد إياك وهذه الفتنة، فتبتعد عنها. وده من أجل أنواع الذكر. ليه يا أخوانا؟ لأنه بيدفع الإنسان دفعا إلى طاعة الله، ويبعد الإنسان بعدا عن معصية الله سبحانه وتعالى. إنك تستشعر دايما أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. إنك تستشعر دايما عند الأمر وعند النهي، مش إن ربنا اللي بيأمر وبينهى، لا، تستشعر عند الأمر وعند النهي أن الله عز وجل رقيب عليك. ذكر الله عند الأمر وعند النهي، إنك تذكر دايما ربنا في المواطن اللي زي كده. عشان كده ابن عمر لما رأى راعي غنم وحب في يوم من الأيام بيختبره، فقال له: بيعني شاة من هذا، من هذا القطيع يعني. قال: لست صاحبها. قال: كل صاحبها إن الذئب أخذها. في نهي أهو، واحد يقول له أنا هديك فلوس ويبقى معك فلوس كتير. فقال له الراعي: وأين الله؟ وأين الله؟ فلا زال ابن عمر رضي الله عنه يردده ويقول: وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ استشعار الإنسان منا عند الأمر وعند النهي مراقبة الله عز وجل له. رجل ذات يوم لقى امرأة في طريق في الصحراء فهم بها فأخذها، حتى إذا تمكن منها قالت له: هل يرانا من أحد؟ هو ساعتها بقى خلاص، يبقى هي إيه؟ خلاص ستوفقني لهذا الأمر. قالت، فقال لها: والله لا يرانا إلا النجوم. فقالت له: اتق الله. قالت والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: اتق الله، وأين مكوكبها؟ هو ده ذكر الله عند النهي، ذكر الله عز وجل عند النهي اللي ملأ قلب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. المرأة قالت له: هيت لك، أول كلمة قال لها: أين الله؟ معاذ الله، إزاي؟ أن يتذكر الإنسان، ذكر الإنسان منا لله عز وجل عند الأمر. فرعون كما قال صلى الله عليه وسلم: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، الشمس بتاكل في جسدها، في جسدها. أول كلمة قالتها: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. ذكر الله عز وجل عند الأمر والنهي بأمرين. الأمر الأول أن تذكر الله عز وجل كأن الله هو الذي يقول لك: محمد غض بصرك. ذكر الله عز وجل هذا النوع ده من الذكر. إنك تستشعر عند الأمر وعند النهي، عند الطاعة وعند المعصية، أن الذي يأمرك بالفعل الله، والذي يأمرك بالترك هو الله. هو ده يا أخوانا اللي بيجلب في القلب خشية الله عز وجل، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمعنى ذكر الله عند الأمر والنهي، أول حاجة أن تذكر الله سبحانه وتعالى كأنه هو الذي يأمرك وينهاك. اثنين، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بمراقبته لك، إنك تستشعر دايما مراقبة ربنا سبحانه وتعالى لك، إن ربنا سبحانه وتعالى مراقب عليك، يراقبك في أقوالك وأفعالك. ده بيطفي على القلب يا أخوانا نوع من المهابة لله سبحانه وتعالى، نوع من الخشية لله سبحانه وتعالى. وهو ده النوع ده من الذكر اللي بيجلب بقى رقة القلب ودمع العين. أنا أستشعر الآن إن الصحابة هما بيقولوا إن النبي هو بيكلمهم عن الجنة والنار فكأنهم يرونها إيه؟ فكيف إذا حدثهم عن الله؟ أما لما بيكلمهم عن ربنا حالهم الإيماني كان بيبقى عامل إزاي؟ وهو ده اللي إحنا نريده يا أخوانا، النوع ده من الذكر إحنا محتاجينه. والله يا أخوانا بالله عليكم حدثوني كيف سيكون الحال، كيف سيكون الحال لو استشعر الإنسان منا قبل الأمر. وأنا النهاردة داخل خلاص بقى عدت علي الحول الهجري وحان وقت أن أنا أخرج الزكاة، فاستشعرت أن الله عز وجل يقول لي: يا أحمد حان وقت إخراج الزكاة، أخرج إزاي وهطلع إيه من مالي؟ ولا طلع 2.5 بس، أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ ذكر الله عز وجل عند الأمر والنهي. النوع الرابع برضو من نفس هذا النوع، أن تذكر للناس أمر الله ونهي الله. إن أنت بقى تبدأ تعلم الناس ما الحلال وما الحرام. والنوع ده أفضل من اللي قبله. ليه؟ لأن أنا لما أذكر الله عز وجل في نفسي عند الأمر وعند النهي، النفع عائد على مين؟ علي أنا لوحدي. وإن من أجل وأعظم، من أجل وأعظم أنواع ذكر الله عز وجل أن تذكر الناس بما أمر الله وبما نهى الله، إنك تكون معلم للناس الخير. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل له من الفضل، النوع ده من الذكر اللي ربنا جعل له من الخير ما لم أقف عليه في أي حديث مطلقا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللي بيعلم الناس أمر الله وبيعلم الناس نهي الله، يقول لهم أمر الله فيزدادوا إقبالا عليه، وينهاهم ويحذرهم من نهي الله ليبتعدوا عنه. هذا الذي يدعى في ملكوت السماء قديسا، ده العبد المقدس فعلا، ده العبد اللي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ده اللي بيدعى في ملكوت السماء عظيم. الإنسان اللي ما شاء الله أتاه الله عز وجل من الحلم والحكمة إنه يقعد مع الناس فيعرف الناس ما أمر الله وما نهى الله بحكمة وموعظة حسنة. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: معلم الناس الخير، والله لا يستغفر له كل شيء، كل شيء في الكون يدعو لهذا الإنسان ويصلي على هذا الإنسان ويستغفر لهذا الإنسان. ليه؟ إنه ده أعلى نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى بقى من جهة نظري، من وجهة نظري على الإطلاق، إنك تعلم الناس الخير. وأما النوع الخامس من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى فهو ذكر الآلاء، ذكر النعم، ذكر النعم، إنك تذكر نعم الله عز وجل عليك. وكم أتاك الله عز وجل من نعم تتقلب في نعيم الله. الله يا أخوانا لو كل إنسان فينا نظر لما أتاه الله عز وجل من نعم فشكرها، ده فعلا من أعلى الناس قدرا عند الله عز وجل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إذا كان يعني هو لسه بناكل أهو بناكل قلت الحمد لله، إذا كان ده سبيل إن ربنا يرضى عنك، فما بالك لو مع كل نعمة آتاك الله عز وجل إياها أنت كنت ذاكر لله عز وجل. هو ده اللي احنا محتاجينه. وذكر الله عز وجل بعد هذه التقسيمة بالنسبة للجوارح على ثلاث أنواع: ذكر القلب، إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبك، وأعلى منه أن يتواطأ اللسان معه، وأعلى منه أن تتواطأ الجوارح مع اللسان مع القلب. ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورجل ذكر الله خاليا فإيه؟ فاضت عيناه. والمعنى الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية مال، فقال الخوف ده شيء في القلب ولا على اللسان؟ ادي شيء في القلب، وانطلق ده على اللسان فقال لها إني أخاف الله وجرى، فتواطأ القلب مع اللسان مع إيه؟ مع الجوارح. وده أجل وأعظم نعم الله عز وجل ممكن ربنا عز وجل يديها لك، أن تتواطأ الجوارح كلها على ذكر الله سبحانه وتعالى، إنك تذكر ربنا، إنك سبحان الله في بعض الأوقات بتكون بتكلم الناس معك في الأوضة في المدينة الجامعية بتكلموا مع ربنا، أدي اللسان وقلبك حاسس قوي بالكلام اللي انت بتقوله، أدي حال القلب، وانت بدون أن تشعر بتقرأ عليهم آية ففاضت عينك من خشية الله، إن حالك وكيانك كله الآن في ذكر الله عز وجل. ده عند ربنا غالي قوي، الإنسان ده عند ربنا غالي قوي، إنك في يوم من الأيام كده والله يا أخوانا ذكر الله، التواطؤ بقى الجسد كله، انك تروح بيتك وتقفل الأوضة عليك وتشغل كده ايات مؤثرة مثلا للشيخ صديق المنشاري ولا الشيخ رفعت ولا الشيخ البنا ولا عبد الباسط ولا الحصري، وانت قاعد تسمع فودانك جوارحك هي شغالة والايات بتنزل على قلبك عمالة ترج في قلبك، وبدون ان تشعر بدون مقدمات لقيت عينك بتزرف بين هذه الله سبحانه وتعالى. يا ابني انت ترفعت بالخمس دقيق دول لدرجة ما بعدها درجة. هو ده الذكر اللي احنا عايزينه، الذكر اللي يحرك قلوبنا. احنا محتاجين النهاردة واحنا واقفين قدام فتن عمالة شايفينها بعينين عمالة تقطع رؤوس ناس، انا محتاج النهاردة ان قلبك ولسانك وجوارحك تتواطأ وتقول لا انا مش هعمل المعصية دي، يوم ما الانسان منا بياخد قرار ويقول لا انا ماليش في الكلام ده ويسيب الفتنة ويبعد عنها يروح بيته، اقسم بالله العلي العظيم يجد في قلبه من النعيم، والله لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فعلا الجنة تبقى عايشة طيب. إنك تبقى قادر كده بذكرك بلسانك وبقلبك وجوارحك إنك تقول المعصية أنا مش بتاع الكلام ده، تذكر الله عند الناس أنا مش بتاع الكلام ده. والله يا أخوانا تروح بيت البيت عندك تلاقي نفسك. لذا قال ابن قيم رحمة الله عليه وما يجده غض طرفه عن الحرام من اللذة تفوق أضعاف 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 ما يجد الناظر بعينه إلى الحرام. واحد فيهم الآن نظر للحرام والتاني أول ما البنت بقت قدامه كده هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وغمض عينيه وذكر الله عز وجل عند النهي وذكر مراقبة الله له، فترك هذا يروح بيته كده يحس بنشوة وبلذة وبسعادة وطمأنينة لا يجدها من ظل طيلة يومه ينظر إلى الحرام. ليه الذكر بقى هنا؟ هذا الذكر بأنواعه الخمسة إذا نزل إلى القلب من الله عز وجل عليك بمئة فائدة، هذا ما يفتحه الله للبعض، مئة فائدة فما يزيد. أولها أنه يرضي الله عز وجل عنك. والله يا أخوانا يرضى الله عز وجل عنك إذا رأك على هذا الحال، راكب الميكروباص وجنبك واحدة كبيرة في السن كده، واحدة شابة كده ما شاء الله وجسمه طول بعرضه وجت قامت قاعدة جنبك مباشرة كده مش طالع يقول لك خليك كده مد رجليك شوية. انت سبحان الله قلت استغفر الله وتذكرت الله عند النهي خدت جنب شوية قمت حاطط كشكول بينك وبينها. والله يا اخوانا هذه الحركة البسيطة اللي انت عملتها والله يرضى الله بها عنك. والله يا شباب وانتم راجعين دلوقتي وماشيين من شارع كلية اداب بنات بيعدوا يمين وشمال بدل ما بتاخد كلية اداب لا انا هلف لفة بعيدة شوية بس ما مشيش من الشارع ده عشان مليان بنات ومليان فتن انا هعملها لله. ذكرك لله في هذه اللحظة وحدت عن هذا الطريق لطريق اخر قلبك يبقى فيه سليم والله يا اخوانا به يرضى الله عز وجل عنك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن العبد إذا قال رضيت بالله ربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرضيه. أنت بتقولها من قلبك بجد وأنت بتقول كده رضيت بالله ربا أنت فعلا بتقولها من قلبك مجرد تقول رضيت بالله ربا فلن أقدم معصية على هذا الرب وسأترك كل معصية من أجل هذا الرب وسأسعى لكل طاعة من أجل هذا الرب. لو قلتها بقلبك يرضيك الله سبحانه وتعالى. طب يا أخوانا أنا عايز أسألك سؤال. حد في يوم من الأيام حبيبنا يعني كان في الكويت بيحكي لي بيقول لي عارف يا شيخ أنا في مرة يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر لي كده إن يعني خلصت الصلاة في المسجد عندي وأنا خارج كده فبنت صغيرة بتجري هناك في الكويت عاملين كده إيه ممشى كده للناس تتمشى فيه بالليل علشان السمنة عندهم كتيرة كده فعاملين لهم ممشى كده فواحدة ست إن شاء الله من أثرياء 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 الكويت فبنتها جنبها فبيقول يا شيخ أنا صليت خلاص بقى وطالع بقى أمشي رايح بيتي فلقيت البنت بسرعة بتجري 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 فأنا جريت البنت هتعدي الطريق هتتفرتك هناك العيال راكب عربيات بقى فخمة جدا وحاجة كده من الحاجات اللي انت بتشوفها في الأفلام بس بتجري قامت جينا أخدت البنت كده كانت عربية تفرمها وجت العربية دي وأنا بشيل البنت أنا وقعت في العربية دست على رجلي كسرتها فبيقول سبحان الله قالوا لي المستشفى طبعا والست دي طبعا من الأثرياء أثرياء جدا إن شاء الله لك واتساب الله الله أكبر يعني صلى الله أن يبارك لهم يا رب فبيقول لقيتها جاية بتقول لي انت عملت لي خدمة عظيمة جدا دي بنت الوحيدة وكانت البنت دي هتموت والحمد لله ربنا عز وجل نجى البنت دي على ايديك بص ده دفتر الشيكات بتاعي اكتب فيه الرقم اللي انت عايزه الله ما وعد يا رب الله مستعان هذا إذا رضي عنك العبد هذا إذا رضي عنك العبد الدينار الكويتي بحوالي 60 جنيه فلو كتب مثلا 100,000 دينار بالنسبة لها ولا شيء 100,000 دينار يعني كم عد بقى وهجيب لك بيت وهجيب لك شقة وهعمل لك وهسوي لك كل حاجة اللي انت عايز خده انت نجيت بنتي انا هو بيقول لي الكلام ده وانا كل اللي مسيطر على قلبي في الوقت ده والله يا اخوانا لا دفتر الشيكات ولا اي شيء من هذا العطاء ولكن فعلا اللي سيطر على قلب الواحد في هذا الوقت هذا رضا العبد فكيف اذا رضي الرب يعني رضا العبد ممكن ينقلك نقلة في هذه الحياة ما بعدها نقلة طب وإذا رضي رب عنك سبحانه وتعالى فأول ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان بكثرة ذكره بهذه الصور الخمس التي ذكرتها لكم أنه سبحانه وتعالى يرضى عنه وإذا رضي الله عز وجل عنك والله فزت في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه الأمر الثاني أنه يزيل الهم والغم عن القلب حتى ولو كان الإنسان في عز الشدة والألم والضنك هذا الذكر يزيل الله عز وجل به الهم عن القلب لذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا في حال الضنك والشدة في حال الكرب والمحنة نلجأ إلى الله عز وجل بذكر ذكر الأسماء والصفات. ما من عبد يصيبه هم أو غم أو كرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، إلى آخر حديث اللي فيه ثناء على الله عز وجل بأسماء وصفاته، إلا زال همه وفرج الله كربه. هذا الذكر يزيل من القلب أي هم أو أي غم أو أي محنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فإنه ينور الوجه والقلب، فإنه ينور الوجه والقلب، وهذه خاصية يعطيها الله عز وجل لأهل الذكر، نور القلب والوجه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال أعرابي يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. كلنا من قبائل شتى، كلنا من قبائل شتى، كلنا من محافظات مختلفة، ما اجتمعنا هنا إلا لأننا نتحب في الله، وما اجتمعنا إلا على ذكر الله سبحانه وتعالى. تكون النتيجة يقذف الله عز وجل في وجهك وقلبك النور في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. لذا تجد دايما اللي بالليل بقى له ورد من القيام، ورد من الأذكار، ورد من الدعاء، ورد من الصلاة، وهي أعظم سبل الذكر، تجد هذا الإنسان على وجهه النور. قال تعالى تراهم ركعا سجدا، قال تعالى قبلها سيماهم في وجوههم من الصلاة بتاعتهم اللي صلوها دي بقى في نور في وجوههم. قيل للحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوههم؟ قال أقوام خلوا بذكر الله فأفاض على وجوههم وقلوبهم من نوره. خلوا بذكر الله عز وجل، أنزل الله عز وجل على الوجوه وعلى القلوب من النور، الشيء العظيم جدا. الأمر الرابع أنه يورث المحبة والتي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة له سبحانه دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. الأمر الخامس مما يطفيه هذا الذكر على قلب الإنسان أن يورثه المراقبة حتى يدخله باب الإحسان. طول ما الإنسان منا بيذكر، ما نحن قلنا لكم من الذكر ذكر الله عند الأمر والإيه والنهي، طول ما أنت بتذكر ربنا عند الأمر والنهي كأنه هو الذي يأمرك أو هو الذي ينهاك أو أنه مطلع عليك يراك في هذه الحالة، أورث الله عز وجل قلبك بالذكر المراقبة، وهذه المراقبة تدخلك إلى باب الإحسان. ما هو الإنسان منا عند الأمر يتذكر الله، عند النهي يذكر الله، دخل إلى باب الإحسان وهو أعلى مقامات الدين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، كأنك ترى عند الأمر كأنك ترى، وعند النهي كأنك ترى. الخامسة أنه يورث القرب منه سبحانه وتعالى، فعلى قدر ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى يكون قربه من الله، وعلى قدر غفلته يكون بعده عن الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس أن هذا الذكر يورث ذكر الله لك، ذكرك لله عز وجل يورث ذكر الله عز وجل لك. لذا قال النبي صلى الله قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. طيب كيف يذكرنا الله عز وجل؟ وبما يذكرنا الله عز وجل؟ وما يعود علي أنا بذكر الله لي؟ روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن العبد يذكر الله عز وجل ويلتمس رضاه، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا يلتمس رضايا، أشهدكم ملائكتي أن رحمتي على عبدي هذا. في خطبة الربا كنت بقول الحرب من الله عز وجل على المرابي متعددة الجبهات، وذكر الله عز وجل للذاكر ورحمته به متعددة الجبهات. تجد الرحمة مع أولادك، تجد الرحمة مع زوجتك، تجد الرحمة مع والديك. سبحان الله، يجعل الله لك من أمرك رحمة حيثما توجهت. تذاكر تستشعر، والله والله تستشعر رحمة ربنا عز وجل بك. ألا إن رحمتي على عبدي هذا. والسابعة أنه يورث حياة القلب. الذكر بالطريقة دي يورث حياة القلب. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يموت. وهكذا حال القلب. كذلك أيضا أن هذا الذكر قوت للقلب والروح والبدن، فلا قوة للقلب ولا للروح ولا للبدن من غير ذكر. يقول شيخ الإسلام ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. قوة بدنك، قوة بدنك بتيجي دايما من كثرة ذكرك لله عز وجل. والله يا أخوانا، كل ما بذكر حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها لما تعبت من كثرة العمل في البيت وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادم عشان يساعدها في عمل البيت، فقال لها النبي: يا فاطمة، أولا أدلك على ما هو أنفع لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فقولي: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فهذا خير لك من خادم. 34 بعد الصلاة، فهذا خير لك من خادم. فعلا كانت سيدة فاطمة كانت بتجد من القوة في جسدها فعلا. والله يا أخوانا، من سنين طويلة كده لما كنت بروح لشيخ من مشايخنا من أهل القرآن في طلخة، وأنا كنت ساكن في مدينة السلام، وكنت وقتها ما عنديش لا أملك من الدنيا إلا عجلة كنت بروح بيها في الحر وفي البرد، كان الشيخ دايما يقول لي: ما تجيش ليا للفجر، ما تجيش ليا للفجر. فكنت أصلي الفجر وروح في أيام الشتاء، برد قارس وأمطار وجو مش بتش قادر. والله يا إخواني، اليوم اللي كنت أنا مشغول فيه بحاجات ورايح أشعر بتعب رهيب. طيب أذكر ربنا بقى، أذكر ربنا وانت رايح تجد القوة والعون والمدد ما لا يعلم إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة، هذا الذكر إذا سيطر على القلب، ذكرنا لله عز وجل بهذه الصور الخمسة اللي تكلمنا عنها إذا كان له موقع في قلب الإنسان من الله عز وجل عليه بالفائدة التاسعة، وهي أن يحط الله عز وجل عن هذا العبد الذنوب حطة. ربنا عز وجل يزيل عنا خطاياك. ولا أعجب الله يا أخوانا أنني في حاجة لذكر الله عز وجل، في المقابل الله عز وجل يمن عليك بمغفرة ذنبك وأنت تذكره، وأنت الذي في حاجة إلى الذكر وليس رب سبحانه وتعالى. لذا قال أبو ذر وقال أنس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال في ليلة شاتية وأوراق الشجر يتساقط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر فأخذ النبي عصا كانت في يده فضرب بها غصنا من الشجرة، فلما ضرب الغصن الورق حصل له إيه؟ وقع. في رواية أنس قال: فأخذ غصنا فأخذ ينفضه، يعمله كده يهزه بشدة، وأوراق الشجر يسقط والورق يسقط. فقال النبي لأبي ذر وأنس: أتدري ما مثل هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقطت ذنوبه كما يتساقط الورق من على هذا الشجر. ذنوب تمحى وذنوب تغفر. والله يا أخوانا، كلما تذكرت هذا الحديث، أهو الشباب بقى اللي بيذكر ربنا عند الأمر والنهي أو يذكر الناس بالأمر والنهي، الشباب اللي بيذكروا الأسماء الحسنى وصفات العلى أو يذكروا الناس بالأسماء الحسنى وصفات العلى، خدوا بالكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من هذا تحت هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انت مش يا ابني بتتغفر الذنوب، لا ده انت ذنوبك بتتحول لحسنات، وهذه درجة أعلى بكتير، العاشرة أن هذا الذكر يزيل من على القلب أثر الذنب السواد اللي كان على القلب بسبب ذنوب قديمة، يزيلها هذا الذكر. قال ابن القيم: وإن ذكر الله عز وجل لا يورث جلاء القلب من صدى، وإن لكل شيء صدأ، وصدأ القلب في الغفلة والهوى، وجلاء هذا الصدأ في ذكر الله تبارك وتعالى. 11 أن هذا الذكر الذي تذكره يمتد أثره إلى العرش. بالله عليك بقى ركز معي في اللي قاله لك ده، لأنه مهم قوي. أخي الحبيب اسمك إيه؟ اللي جنبك كريم. كريم لو أنت واقف عند النيل هنا كده، وفي يوم من الأيام خدت حجر ورميته قدامك على طول في النيل، رمية الحجر دي بتعمل إيه؟ أمواج، صح كده؟ الأمواج بتفضل ممدودة لحد فين؟ الجهة التانية، صح؟ وإن ذكر الله عز وجل أيضا له هذه الحالة، فأنت تذكر الله عز وجل في الدنيا في الأرض، فيصعد هذا الذكر ليطوف حول العرش، فيكن لك عند العرش من يذكرك عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن مما تذكرون من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش. ذكرك ده أنت بتذكر في الأرض وهو في السماء، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله؟ 12 لها نفس المعنى وقريب منها. فإذا سقط الإنسان منا في أزمة من الأزمات أو مشكلة من المشكلات، وأراد أن يرفع الله عز وجل عنه هذا الكرب أو هذه الشدة، تكون النتيجة أن هذا الذكر اللي خرج من لسانك في الأرض وانعطف حول العرش يذكرك عند الله فيرفع الله عنك كربك. لذا قال الله عز وجل في شأن يونس قديما وهو في نينوى في أرض العراق، كان دائم الذكر لله عز وجل، فلما نزل به البلاء والتقمه الحوت، قال الله عز وجل لما نزل عليه البلاء: فلولا أنه كان الله. ده كان له ذكر زمان، هذا الذكر انعطف حول العرش فكان يذكر بيونس عند الله عز وجل، أو يذكر يونس عند الله عز وجل، فيرفع الله عز وجل عن العبد بلاءه. لذا جاء في الأثر: إن العبد المطيع الذاكر لله عز وجل إذا أصابته شدة أو سهل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. وإن الغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعا الله أو سأله حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر. يا لما تكون كثير الذكر والملائكة تعرف صوتك في السماء، تنزل بيك ملمة أو تنزل بيك حاجة تقول: يا رب، احنا عارفين الصوت ده. روى ابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد قال عنه ابن كثير رحمة الله عليه: يحسن بعضهما بعضا أو يقوي كل إسناد منهم يقوي الآخر. إن الحوت لما التقم يونس عليه الصلاة والسلام نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة في السماء: أي ربي، صوت معروف من مكان غريب، صوت احنا عارفينه بس مش من مكان بتاعه. فقال الله عز وجل: هذا عبد يونس. فقال الله عز وجل، فقالت الملائكة: أي ربي، أولا ترفع عنه ما هو فيه بذكره لك قديما؟ فرفع الله عن يونس الكرب. 14 أنني لا أعلم عملا يرفع عن العبد العذاب في الدنيا والآخرة كذكر الله عز وجل، وما علمت عملا يحصنك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كذكر الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: يا معاذ، والله هو الصادق صلى الله عليه وسلم مش محتاج يحلف، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. 15 أن ذكرك لله عز وجل بهذه الصور الخمس اللي احنا تكلمنا عنها يورث نزول السكينة وغشيان الرحمة وعفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سادسة عشر، أنه مع البكاء يكون سببا لإضلال العبد، لإضلال الرب لعبده يوم القيامة. صح، الذكر ده لو بقى الذكر بتاع البدن بقى كله، القلب بيتحرك والعين بتدمع واللسان بيذكر، الذكر مع الخشية بالصورة دي، يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سادسة عشر، أن الاشتغال بذكر الله عز وجل هو فتح لباب عطايا الله، المفتاح بتاع خزائن الله سبحانه وتعالى كثار العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني بعض أهل العلم ضعفه، بعضهم حسنه، الشيخ أحمد أبو العنين شيخنا حسن هذا الحديث، فقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. اللي يشغله ذكر الله عز وجل عن المسألة ربنا يعطيه أفضل مما أعطي الذاكرين السائلين. عفوا، كفاية كده عشان نجاوب على أسئلتكم، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا صلى الله إلى محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة بس بتاعتكم كده سريعا إن شاء الله. أنا بوزع مريالة مطبخ مرسوم عليها صور وأشكال زي ميكي ماوس وكده، هل فيها مشكلة؟ علما بأن مريالة المطبخ بتتبهدل. إذا كانت هذه الصور ليس فيها العلة اللي ذكرها النبي في الحديث، مشابهة خلق الله، فالأمر واسع إن شاء الله. فالشخصيات الكرتونية التي لا حقيقة لها، والإنسان لما بيرسمها بإيده لا علاقة لها ببضاهات خلق الله لأنها أصلا مش من خلق الله، ففي هذه الحالة يكون الأمر واسعا والأمر صحيح إن شاء الله. حكم صلاة المأموم إذا غلط الإمام، إذا غلط في الفاتحة أو نسي آية منها وراء الإمام في الصلاة السرية. أما في الصلاة السرية فالإمام يتحمل عنك أمر الفاتحة. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله؟ ما معنى وصله الله وقطعه الله؟ قال الحافظ ابن حجر قال غير واحد من أهل العلم، هنا قال أهل العلم وصله الله، أي وصله الله عز وجل برحمته، وقطعه الله أي قطع الله عز وجل عنه رحمته مع إثبات صفة الوصل من الله سبحانه وتعالى على حقيقتها والرحمة من مقتضياتها. هل هذا الأمر من الربا؟ أقوم بدور الوسيط بين مصنع وتاجر، في حين أن التاجر يعلم سعر المصنع ولكن لا يعرف المصنع، على هذا الأساس أقوم بوضع مكسب بعلم التاجر وهو راضي بذلك لأني أنا الوسيط الوحيد بين المصنع والتاجر. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذا ليست له علاقة بالربا، ده اسمه سمسرة، والسمسرة طالما بعلم التاجر اللي انت بتبع له فلا شيء في ذلك، ومكسبك حلال إن شاء الله طالما أن التاجر يعلم بفضل الله. الشيخ، حدث لي كرب سياسي وأنا وحيد ليس لي أخوة، ولكن لي صديق أحبه جدا، وحينما حدث لي ما حدث لم يأتي، وحينما عافاني الله عز وجل تجاهلني، بما تنصحني؟ والله ما أزال أحبه وأحترمه بالرغم من بدر منه. أولا جزاك الله خيرا على عفوك وعلى سعة قلبك، إنك في وقت شدتك يتخلى عنك ويبعد عنك وأنت لا تزال تحبه، ده دلالة إن أنت إنسان بفضل الله قلبك مليء بالخير ومليء بالرحمة ومليء بالعفو، فجزاك الله عز وجل عن هذه المعاني الطيبة خيرا. نصيحتي لك لوجه الله سبحانه وتعالى: صل صاحبك قدر استطاعتك، وابحث لك عن أخ حبيب قريب منك يكون صاحبك في الشدة وفي الرخاء، ولا تعول كثيرا على أحد. نصيحتي والله لا تعول كثيرا على أحد، المفترض اعتمادنا كله عليه والله سبحانه وتعالى. بعد إذن فضيلتكم، يا عم فضيلتكم إيه يا عم؟
ما حكم استعمال سبراي من أجل إنبات شعر الدقن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم إكمال أو عدم وجود شعر بالدقن؟ هل الأمر ده حلال؟ إذا لم يترتب عليه ضرر صحي فحلال، من الأمور المباحة يعني. أنا شاب أسلمت وعندي بنتين وعاوز أجلس معك بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. من صام نال الفوز من ربي سبحانه وتعالى. غدا صيام الخميس إن شاء الله، الخميس غدا صيام بإذن الله. أكون في بعض الأماكن العامة فأعطس وليس معي في هذا المكان أحد، فهل أقول الحمد لله أم هذا من الاختلاط؟ إلا نساء أو ألفت الأنظار إلي، وأحيانا لا أكون أمتلك مناديل في هذا الوقت، فهل أطلب من أحد منهن منديلا؟ قال إن ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، يعني جزاكم الله خيرا على هذا الحرص، وجزاكم الله خيرا على هذا الورع، ده ورع، ربنا يا رب يجزي خير ويفتح من يديك. أما إذا كنت في مكان ليس فيه النساء واعتصت، فأنت واجب عليك أولا أن تقول الحمد لله، فحمد الله فرض. ما عادش يروح المكان ده؟ حاضر. أولا تقول الحمد لله. أما بالنسبة لتشميت المرأة لك فأرى والله أعلم إن كان لا يترتب عليه فتنة فلا شيء في ذلك أبدا، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فسلم عليهن. سلم يعني إيه؟ ألقى السلام، السلام عليكم ورحمة الله، مش سلم لو بالإيد، مش مصافحة، فسلم عليهن. قال أهل العلم فلا بأس أن يسلم الرجال على النساء إذا كان مأمون الفتنة أو لا يترتب على ذلك فتنة. كذلك أيضا نقيس على هذا الحكم مسألة تشميت العطس. أما إذا كان المسألة هل أطلب منه منديل أو حاجة، إذا كنت في ضرورة بس أطلب. طيب بس حضرتك سؤال، لو في ابن مات وكان أبوه عمل توكيل إنه متنازل عن كل حقه في ابنه هذا لأولاد ابنه، يبقى في واحد مات أبوه هيورث فيه، هيورث السدس، فهو إيه ساب السدس ده كله لإيه؟ للأولاد، ماشي. وكان هناك ميراث لأم الابن، ماشي، ولكن كان هناك مشاكل فلم يكن تم توزيع بعده، وبعد ما تم توزيعه أخذ أخوات الابن. لا تعالي بعد الصرف، تعالي بعد الصرف، تعالي بعد الصرف. هل يجوز أن تضع البنت صورتها على الفيسبوك؟ أرى حرمة ذلك، أرى حرمة ذلك. كان حد لسه بعت لي سؤال، كان كاتب كتابه الأسبوع اللي فات، يعني كان كاتب كتابه الأسبوع اللي فات، وهم من قرية، وكان في ولد بيحب البنت في القرية دي، وهي طبعا كانت رافضة والكلام ده، فالولد ده علشان ينتقم منها ان هي يعني ايه كتب كتابة على حد تاني، خد صورتها من على الفيس وركبها والعياذ بالله على صور عارية، وبدأ ينشرها في البلد كلها بحساب وهمي. اي حد النهاردة ممكن يعمل حساب وهمي ويرفع بقى ايه على جروب البلد كلها صورة البنت وهي عريانة. من يأمن هذا الامر؟ التاني بنت رفع صورتها، كل انسان سينظر لك، ما انت هتاخد سيئاته. فأرى والله أعلم حرمة هذا. أنا أرى عامة إن لا يجوز للبنت تحت أي وضع كان إن هي تطلع صورتها لحد، ولا اللي بيحصل النهاردة إن في واحدة خطبة فبدلها صورة مش عارف بنتي ولا أختي ولا مين علشان تشوف لها عريس وتلف بالصورة على الناس وتقول لهم خدوا الله. ومن يؤمنني الصورة دي هتقع في إيد مين؟ مع غياب الأمانة في هذا الزمن أو ندرتها في هذا الزمن، أنا من يؤمنني أن الصورة دي لا يتم استغلال سيء؟ فأنا بقول لأخواتنا بالذات يعني صور بالذات التحفظ عليها زي ما بتتحفظ على نفسك بالضبط. إحنا النهاردة للأسف البرنامج ده اسمه إيه؟
فوتوشوب ده ممكن يعمل بالصور اي شيء. والله يا اخوانا الاخ بقى بيقول لي دلوقتي انا صور البنت عاريه في كل مكان، لا ده جسمها ولا ده وضعها، هي صوره اتحطت على جسم عاري، اعمل ايه بعد ما اتفضحت بهذه الصوره؟ اكمل ولا ما اكملش؟ بيوت بتوع يا اخوانا، بيوت بتوع بسبب حاجه زي كده. نسال الله سبحانه وتعالى السلام. وبعدين دايما بقول لاخواتنا ربنا يا رب يحفظكم جميعا، حتى الاخت المنتقبه بقى اللي هي قاعده في بيتها مع اولادها او قاعده وعماله تتصور مع اولادها وعماله مش عارف تعمل ايه وتعمل ايه، التليفون ده لو ضاع منك في يوم من الايام وقع في ايد حد هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ ويجي شيطان اثيم يقول لها تدفعي لي مبلغ قد كده واجيب بدل ما انشر صورك واعمل واسوي. احنا ليه نحط نفسنا اصلا في الامر ده؟ يا اخواننا يا اخواتنا يا ريت التحرز من مساله الصور المتعلقه على الفيس. وانا والله نصحتي عامه يعني اذا انعم الله عز وجل عليك بنعمه اياك ان ترفع على الفيس، نصيحه لوجه الله، والله نصيحه لوجه الله، فانت تدور بين قريب حاسد او عدو حاقد. احنا كده في الحياه، في ناس بتحبنا في ناس بتحبنا، بس في واحد عدو حاسد، قريب حاسد وعدو حاقد، كما قال ابن حزم رحمة الله عليه، العدو الحاسد ما يشوف متصور مع أولادك أو متصور مع عيالك بتعمل مش عارف إيه والكلام ده يخبطك خبطة يحسدك يضيعك. وده أمر والله يا أخوانا، أنا ابني عمر نازل سليم زي الفل يوم ما اتولد، وكانت أول مرة في حياتي وآخر مرة بعد خلاص إحنا خارجين من المستشفى، خارجين خلاص رفعت صورته على الفيس، حاله اتقلب ودخلنا الحضانة قعدنا فيها أسبوعين، ثلاث أسابيع، 21 يوم. ما تضمنش اللي في حد حاسد ليك، حد حاقد عليك، حد ما بيحبكش، كاره النعمة اللي انت فيها. اخواننا تحرزوا من مثل هذه الأمور، تحرزوا من مثل هذه الأمور. الحمد لله لما بشوف بنت متزينة في الطريق أو الكلية قلبي بيتقبض وغير طريقي أو أطلع من هذا المكان، فهل هذه من علامة سلامة القلب أم من علامة سلامة القلب أم مرض الشهوة؟ لا، اللي عنده مرض شهوة هيبص وهينظر وهيمشي وراها كمان، أما كونك أنك بتهرب من مكان الفتنة فهذه من علامات سلامة الصدر بفضل الله عز وجل. صحيح. لماذا حزن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى بيضت عيناه وهو يعلم من الله أنه لن يموت؟ أولا سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعلم يقينا برؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام أن رؤيا دي هذه ستتحقق، وهذه ما تحققت في الفترة اللي كان فيها يوسف مع يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكان يعقوب عليه الصلاة والسلام مؤمن غاية الإيمان أن الله عز وجل سيجمع إيه؟ ها؟ سيجمع بينه وبين يوسف مرة ثانية. طب هو حزن ليه؟ أخوانا الفراق صعب، الفراق صعب، وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء بيصبهم الحزن ويصبهم الهم. تعال النهاردة أنت يعني صاحبنا اللي بيقول أنا صاحبي بعد عني فهو حزين جدا، فبالكم بقى بالابن، وبخاصة إذا كان الابن ده له مكان في قلب الأب. ما الفرق بين المكروه والحرام؟ وهل المكروه عليه ذنب إذا فعله الإنسان؟ المكروه عند علماء الأصول هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هو ما يثاب فاعله، ها؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب إيه؟ فاعله، ده المكروه. طب والحرام؟ هو ما يعاقب عليه تاركه، ماشي؟ عفوا، ما يعاقب فاعله، ما يعاقب فاعله. فالفرق بين المكروه وبين الحرام ان المكروه لا عقاب عليه، انما المحرم. بس لازم ناخد بالنا بس من جزئيه بسيطه قد كده اهو، ان العلماء المتقدمين كانوا يقولون ان المكروه بمعنى الحرام. يعني كان طبعا قبل تعرفين ان اصول الفقه مرت بمراحل، مرت بمراحل، والمصطلحات دي علشان تستقر بهذه المعاني خدت فترة، المتقدمين ما كانش عندهم الاصطلاحات دي، الاصطلاحات دي كان فيها نوع من التطور كده. فالمتقدمين لما كانوا بيقولوا مكروه كان مثلا الأحناف كانوا إذا قالوا مكروه يقولون إن المكروه ده هو الكراهة التحريمية، الكراهة الإيه؟ التحريمية، ماشي. هل الفوائد التي نحصل عليها من البنوك الإسلامية وإنفاقها في الحياة المعيشية حلال أم حرام؟ إذا كان البنك تعامله إسلامي، إذا كان البنك تعامله إسلامي وشفت اللائحة بتاعته انه مش قائم على الاقراض والاقتراض وانما قائم على البيع والشراء وعلى التجاره، فلا باس ابدا ان تنتفع بهذه الايه بهذه الارباح، لا باس ابدا. زي المصرف المتحد مثلا، زي بنك فيصل، زي بنك البركه، زي بنك ابو ظبي، دي لها لجان شرعيه بيراقبوها. في اخطاء في اخطاء، انا بقولها بكل صراحه، في اخطاء عند الناس دي في اخطاء عند الناس دي، ولكن اذا اجتمع عندنا مفسدتين هختار ايه؟ اقل مفاسد. هم يعني في ناس بنوك ربويه كلها، وفي حاجات تانية جزء وجزء، او جزء فيها كتير حلال وجزء حرام، هاخد الحلال ده الى ان يشاء الله عز وجل، ان يطلع منكم رجاله اقتصاد كبار كده يعملوا لنا مصارف اسلاميه وبنوك اسلاميه تحمي الناس وتحمي الامم من الربا. جزاكم الله خيرا. انا عايز اسيبكم عشان عارف ان انتوا عندكم ماتش النهارده مهم.